يزكيه.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ويزكيهم، والذي نحاول من خلاله الغوص في ثنيات أخلاق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولا يزال حديثنا متواصلا عن خلق الرحمة، وأرحب معكم بفضيلة الشيخ عزيز بن فرحان مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم
فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الحديث عن خلق الرحمة وآثاره في إنكار المنكر والأمر بالمعروف. اليوم بمشيئة الله تعالى ندلف في آثار خلق الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعية. كيف كان خلق الرحمة وتعامله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق مع كل من كان حوله من أصحابه وكذلك غير أصحابه إن كان من المنافقين أو غير ذلك؟ نعم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الرائع للأب الرحيم عليه الصلاة والسلام وللمربي عليه الصلاة والسلام الذي جعل الرحمة له عنوانا تتحرك معه في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل تصرف من تصرفات حياته عليه الصلاة والسلام. فالرحمة حاضرة معه في تعامله مع زوجاته، وحاضرة معه في تعامله مع أولاده، وحاضرة معه في تعامله مع الأقربين ومع الأبعدين، مع الموافقين ومع المخالفين عليه الصلاة والسلام. فهذه بإجمال ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعية وبروز خلق الرحمة عليه عليه الصلاة والسلام في تعامله مع هذه الأجناس والأطراف.
نعم. طيب، هذه الرحمة التي يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن لها آثار جميلة وكيفية معينة، خاصة مع زوجاته رضي الله عنهن جميعا. هذه هذا التعامل وما له من إيجابيات كبيرة، كيف كان خاصة مع الغيرة الشديدة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزوجاته؟
ليس هناك أحد يعني أدق وصفا لمثل هذا الخلق، خاصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، فهن اللاتي عايشنه عليه الصلاة والسلام وكنا معه في حضره وفي سفره وفي صحته وفي مرضه وفي ضعنه وفي إقامته وفي حال غضبه وفي حال رضاه عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أحد يستطيع أن يوصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثل وصف زوجاته عليهن السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تظهر آثار رحمته عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهله من خلال القيام بمساعدتهن في شأن البيت. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تبين لنا كيف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فتقول: كان بشرا من البشر، يحلب شاته ويرقع دلوه ويفلي ثوبه، وكان يقوم بخدمة أهله عليه الصلاة والسلام. هذه الأشياء التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحينما تذكرها لا شك أنها تبين أثر من آثار هذه الرحمة المجبولة في قلبه وفي نفسه عليه الصلاة والسلام. وإلا هو خاتم المرسلين، وهو الإمام الأعظم الذي يتحدث بمنصب الإمام وبمنصب الفتوى وبمنصب الرسالة وبمنصب كذا، ومع ذلك لم يمنع هذا كله من أن يقوم مع أهله في خدمة البيت، فيحاول أن يخفف شيئا يسيرا من أهله من 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 الأشياء التي يقوم عليها أهله، فيرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام ويخصف نعله ويحلب شاته، ولكنه إذا سمع الأذان خرج عليه الصلاة والسلام. إذن هذه رحمة حقيقة، ما أحوجنا ونحن في هذا الوقت الذي يحمل فيه كثير من الأزواج في واقع الأمر طاغوتية من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فكثير من الناس إذا دخل بيته فهو يعني الآمر الناهي المتجبر المتسلط الذي لا يمكن أن يتكلف بأن يحمل ولو شيئا يسيرا يساعد فيه أهله في البيت. قد تفرض بعض العادات والتقاليد على الإنسان، لكن العادات والتقاليد هذه في مقابل الشرع لا شك أنها مطروحة، لأنها مصادمة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الرحمة، هذا العمل داخل البيت من خلال مساعدة الأهل، لا شك أنه أثر من آثار الرحمة التي جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس قد يكون مثالي، أو نحن قد نتحدث بمثالية كبيرة، لكن الواقع دائما نقول أن التطبيق والترجمة هي التي تصدق ذلك أو تكذب. ولذلك لا يخلو بيت من مشاكل، ولا يخلو بيت من نوع احتكاك خاصة بين الزوجين. لكن هذا الاحتكاك إذا كان مؤطرا بالرحمة بالمودة، لا شك أنه سينتصر وسيعلو. ستعلو الرحمة وتنتصر المودة، وتذهب تلك المشاكل مع طيات الأيام، وستذوب وستنمحي بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا حلت القسوة والشدة وثقافة الانتقام كما يقولون، فلا شك أن البيت سيقوم فيه الفتنة على قدم وساق. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لمواقف كثيرة من زوجاته بسبب الغيرة الشديدة، كنا يغرن عليه وحق لهن ذلك، فهو النبي عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وهذه الغيرة قادت كثير من نسائه إلى درجة الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقابلهن بنفس روح الغيرة التي عندهن، أو الشدة، أو مثلا العقوبة التي يعني ممكن أن يركبها أحدنا ممن يعني يركب الحموقات وينزع إلى الجهل وإلى العجلة. أبسط الأمثلة في ذلك ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، فأرسلت له إحدى نسائه طعاما في إناء، فلما جاء به للنبي عليه، جاء به الخادم، نبض عرق الغيرة في صدر عائشة، فما كان منها إلا أن ضربت الإناء بيدها فأكفأته وكسرته وسكب الطعام الذي في الإناء. لا شك أنه منظر يستفز الإنسان ويجعله في حالة توتر وفي حالة انفعال. لكن ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الموقف الذي في الواقع لا يستحمل؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث بكل أريحية، وأخذه وغلب جانب الرحمة التي في صدري عليه الصلاة والسلام، تبسم وأشاع جو من المرح. فماذا قال؟ قال كلمة أصبحت عنوان لنا إن كنا يعني على هديه ودلي عليه الصلاة والسلام، قال غارت أمكم. هذه الكلمة نابعة من رحمته عليه الصلاة والسلام، بيّن أن هذا شيء طبيعي عنده، فهي غارت. لكن مع ذلك هذا الجو الذي أشاعه من الرحمة والمودة ومن محاولة جعل هذه الغيرة في 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 قالب خارج حدود العلاقة اللي قائمة على قاعدة من المودة والرحمة، فذهبت في طريق آخر خارج هذا الإطار، ثم بقيت المودة والرحمة. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا قال إناء بإناء وطعام بطعام، فانحلت المشكلة، انتهت القضية. لو أنه لطمها أو شتمها أو مثلا أحدث ذلك، لبقيت ندبة في قلبها ولا تطورت، لكن أصبحت ولله الحمد حتى الآن يعني أخذ منها حكم فقهي، وهي قضية التضمين، فيضمن من كسر الإناء ويضمن من أكفأ الطعام. فبقيت هذه المسألة.
طيب فضيل الشيخ، أريد يعني أن يعني أخذ كلمة ذكرتموها في طيات هذا الحديث، وهو أن هذه الفعلة التي فعلتها عائشة رضي الله عنها كما ذكرتم لا شك أنها في الواقع تستفز الرجل، ومن الصعب أن يفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نريد هنا أن نترجم هذه الواقع إلى واقعنا الموجود الآن. كيف يصل، ما هي الأساليب التي يصل بها الرجل أن يتعامل مع زوجته بهذه الرحمة؟
ولا شك نحن، الله عز وجل يقول في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فحينما نحن ندعي أننا من أتباعه عليه الصلاة والسلام، كما أننا نأخذ منه أفعاله في العبادات وفي الاعتقادات في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، كذلك نأخذ من أخلاقه وهديه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بعدم الغضب، وكرر ذلك مرارا. فإذا كنا بصدق من أتباعه يجب أن نتحكم وأن نضبط أنفسنا في هذا الباب. يعني أضرب لك مثال أو قصة، يعني هي سؤال يعني سئلته قبل أيام. رجل يقول بأن امرأته تسللت إلى الموبايل المحمول تفتش لعلها تجد اسما غريبا،
نعم اسما نسائيا،
تسلل بين هذه الأسماء أو رسالة معينة. طبعا اكتشف الأمر، ما هو موقف الموقف حقيقة اللي يعني صنعه الرجل؟ أنه طلق بالثلاث، ثم بعد ذلك بدأ يقرع سن الندم ويضرب كف الحيرة على ما فرط منه وعلى ما بدر. كان بإمكانه مثلا أن يشكر لها غيرته، نعم. لأن المرأة ما دفع هذا إلا الغيرة،
نعم، حبها لزوجها.
فما دام أنك يعني طاهر الذيل، نظيف الثوب، نقي السرير، لا تخشى شيء، فلماذا هذا الانفعال؟ وأنا قلت له هذا الكلام،
نعم.
لماذا هذا الانفعال ولماذا هذا الحمق؟ ثم الآن أصبح يسأل، يبحث عن من يفتيه في مسألة الطلاق. كان بإمكانه أن يحول هذا الموضوع، هذه الغيرة الشديدة،
نعم،
وهذه النار المشتعلة في صدر زوجته تجاهه، أن يحولها إلى قضية قائمة على شكرها وعلى الثناء، نعم، عليها وعلى
زيادة محبة
وعلى محبتها، لأنها، نعم، حريصة عليه،
نعم،
فهي لم تغر عليه إلا بدافع المحبة لأنها تحبه.
صحيح.
فلما يعني صدر منه هذا، لا شك أنه خالف فيه منهج النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى والأفضل له، بل الأحرى بمثله وبأمثاله، أن يشكر المرأة،
نعم،
على غيرتها. وما دام أنه يعتقد بأن الأسماء التي في محموله كلها أسماء ليس فيها ما يريب، أو الرسائل ليس فيها ما يريب،
نعم،
فلماذا هذا الحمق ولماذا هذا الجهل؟ ولذلك، نعم، للأسف الشديد هناك عادات وتقاليد تتحكم بالناس أكثر من تحكم التدين الصحيح. وقد يظهر إنسان حقيقة تدينا، لكنه في الواقع هذا التدين مغشوش. يظهر غش هذا التدين من خلال التصرفات. يقول لك والله يا أخي أنا ما أضبط يعني تصرفاتي، سبحان الله العظيم. إذن أين التدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال أوصني، قال لا تغضب، ثم قال أوصني، قال لا تغضب، ثم قال أوصني، قال لا تغضب، بيبين أن الغضب يحضره الشيطان. فربما الإنسان كفر بالله عند الغضب، وربما طلق كما حصل مثل هذا، وأمثاله كثير في الحقيقة. لكن نحن نريد أن نربط هذا في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة هذه صفة الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما تعامل مع عائشة رضي الله عنها بهذه الغيرة، فأطفأها في صدرها من خلال رحمته عليه الصلاة والسلام. كذلك الأزواج ينبغي لهم مع زوجاتهم أن يكونوا على هذا المستوى. أشياء كثيرة يعني في جانب الحياة الاجتماعية والحياة الزوجية على وجه الخصوص، هو لا بد أن تعلو الرحمة، وأن تكون هي الوشيجة التي يتعامل بها الزوجان، وأن تطغى على الأنانية والذاتية، وعلى قضية الحمق والجهل الذي يرتكبه كثير من الناس.
فضيلة الشيخ، يعني هنا قد يتساءل الرجل، يعني أنا أريد أن أصلح ما الأخطاء التي تقع في بيتي، سواء كان من الزوجة أو من الأولاد، في نفس الوقت هو مطالب أن يتصرف معهم بهذه الرحمة، بهذا الخلق الجميل. قد يرى بعضهم أن هناك تعارض، يقول أنا إذا رحمت وإذا عطفت إلى غير ذلك تساهلت، أصبحت الأمور مفتوحة وفعلوا ما بدا لهم. هل هذا الكلام فيه نوع من الصحة؟ أنا لا أريد أن أقول صحيح، لكن هل فيه نوع من الصحة؟
لا ليس فيه نوع من الصحة أبدا، ليس فيه شيء من الصحة بالنسبة لما يتعلق بالإنسان في بيته. طبعا لا بد كما
الأخطاء التي تقع في البيت كيف يتم معالجتها؟
معالجتها هذه لا يمكن حقيقة يعني صبغها بحكم واحد، هذه راجع إلى طبيعة الأسرة، حالها من جهة الغنى والفقر، من جهة التوسط، حالها من جهة التدين أو عدمه، أيضا النظر إلى البيئة المحيطة في هذه الأسرة. هذه كلها يأخذها الإنسان بالاعتبار حينما يتحدث عنها. ولكل يعني قضية حكمها الخاص بها، لكن دائما نحن نقول لا بد أن يطغى خلق الرحمة على الإنسان في تعامله مع أهله،
يعني يكون عامل مشترك هنا الرحمة.
صحيح، عامل مشترك مع الجميع، مع النساء،
جميع،
مع الأولاد، مع الأرحام. لكن يعني أشير إلى ما نبهت عليه في حلقة سابقة، وهي قضية أن الشدة في بعض الأحيان قد يحتاجها الإنسان لأن هي الرحمة بذاته. الرحمة قد تأتي في صورة الشدة، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10. فضربه دافعه الرحمة. أيضا تعامل الإنسان مع زوجه. قد تكون المرأة بعض الأحيان ما ينفع فيها مثلا الوعظ والتذكير وكذا، قد تحتاج إلى نوع خشونة بدافع الرحمة لا بدافع الانتقام أو لا بدافع الاستعلاء، لأن من الناس طبعا هذه والله يعلم المفسد من المصلح، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يعني الإنسان هو الذي حينما يصدر هذا التصرف منه قد يدعي أنه دافعه الرحمة، لكن من الذي يعلم ذلك؟ هو الله عز وجل. فلذلك لابد أن يستشعر مراقبة الله عز وجل. قد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان أن يخفف النفقة على أولاده وزوجه رحمة بهم، لأنه يعلم أن الزوجة أو الأولاد يبذرون أو يعني تذهب هذه الأموال في طريق غير محمود أو في أمور قد تكون محرمة في بعض الأحيان. فحينما مثلا يعلم ذلك ويتمادى، لا شك أنه يعني خرج عن الطريق الاستقامة والطريق الذي ينبغي أن يكون عليه، والطريق خرج عن طريق الاعتدال إلى طريق الشذوذ. فهذه المسألة حقيقة عموما نقول نحن بأن الرحمة يجب أن تكون هي الوشيجة التي يعتني بها الإنسان وتكون معتلية على كل خلق. ثم بعد ذلك قد تأتي تنزيلها على حسب نوع القضية وعلى حسب نوع المشكلة وعلى حسب نوع التعامل الذي يعيشه الإنسان مع أسرة.
طيب فضيلة الشيخ، الحالة الاجتماعية لا شك كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هي موجودة الآن. هناك صبية، أنا لا أريد أن أتكلم عن أثار الرحمة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لأن أخذنا جانبا من المواقف التي حدثت سواء كان مع الأعراب أو مع أصحابه رضوان الله عنهم. الصبيان كيف كان يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أثار الرحمة التي ترتبت على هذا التعامل معهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في بداية كلامي أنه كان هو الأب الرحيم عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، وخدمه 10 سنين أيضا 10 سنين. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى في الطريق وراء الصبيان هش لهم عليه الصلاة والسلام ولاعبهم، وكان إذا مر عليهم سلم عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك أنه دافعه الرحمة، فهذا أثر من أثار الرحمة عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الصبية. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى هؤلاء الصبيان على أنهم خلق نظيف مبرأ، فكان عليه الصلاة والسلام يحبهم حبا عظيما. كان عليه الصلاة والسلام يحب أولاده محبة عجيبة جدا، حتى أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس عند مسلم وغيره أن إبراهيم استرضعته امرأة في عوالي المدينة، فكان يخرج إليه كل يوم عليه الصلاة والسلام فيذهب إليه فيقبله ويشمه ثم يعيده. يقول أنس: فنذهب معه عليه الصلاة والسلام. أضرب لك مثال وأنموذج عظيم جدا لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام، قد نحتاجه في هذا الوقت لنربط بين تصرفاتنا الخاطئة وبين هذا الخلق العظيم الذي ينبغي أن نكون عليه. يقول أنس كان صغيرا، يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فوجدت صبية يلعبون فلعبت معهم فنسي حاجة، كان صغيرا فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم،
تأخر
عليه. يقول: فما يعني علمت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف على رأسي، فيقول: فما قال لي شيء قط، يعني كأن رسول الله خرج في إثره ليطمئن عليه. وأنس رضي الله عنه قال: والله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ضرب خادما قط ولا قال لي، لأنه كان يخدمه، لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله لما لم تفعل.
شيخ، هذا لمدة 10 سنوات.
صحيح،
يعني الآن احنا إذا اشتغل مثلا عامل عند أحد المسؤولين تقريبا كل يوم يقول له 10 مرات هذه الكلمة.
نعم،
يعني هناك فارق يعني شاسع جدا. نحن لا نريد مثلا 10 سنوات ألا نقول هذه الكلمة، إن قد يخطئ العامل، لكن أن يكون هناك نسبة يعني قريبة.
لا شك.
نعم، يعني هذه هي الأثار الجميلة التي نتعلمها،
خاصة أنه صبي، والصبي في الغالب أنه يخطئ لأنه ميال إلى المغامرة، ميال إلى 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 استكشاف الأمور. يجنح إلى اللهو أكثر من جنوحه إلى يعني الانضباط والاستفادة. فيحتاج الأب في هذه المرحلة مع الصبيان أن يغلب جانب الرحمة عليه، لأن الطفل مهما طال الزمن سيتذكر هذه الأشياء وستكون له خلق بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصبيان، ومرة من المرات رآه أعرابي وهو الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن، وكانوا يعني من أجلاف الأعراب وهم من المؤلف أقوله، فرآه قال: تقبلون صبيانكم؟ والله إن عندي 10 من الود ما قبلت واحدا منهم. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم
لا يرحم.
وكان يقول عليه الصلاة والسلام:
عليه الصلاة
والسلام، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش حياته بشكل طبيعي، عاش حياته مع أصحابه يزورهم في أماكنهم، يزورونه، يذهب إلى السوق يبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام، بيعه وشراءه قبل الهجرة أكثر، قبل البعثة أكثر من بيعه وشرائه بعد البعثة لاشتغاله بالدعوة إلى الله عز وجل. أصحابه يأتونه وكل يتمنى أن يكحل عينيه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأتون بأولادهم ليبرك عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحنكهم ويدعو لهم. فمرة من المرات، وهذه من النماذج الرائعة، جاءت امرأة بصبي لها ليحنكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتحنيك هو أخذ تمرة وفرك بها لثة الطفل الصغير. فهذا الطفل بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخيل المشهد، ارتاعت أمه من هول الحدث، بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من الرسول إلا أن تصرف برحمة وبشفقة، أبقاه في حجر عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بماء فنضح به ثوبه فانحلت القضية. الآن كثير من الآباء وللأسف الشديد يغلب عليه جانب الجفاف والكزازة والحمق والجهل. فمثلا لو أن طفلا كسر إناء أو أكفأ ماء أو شيء من السوائل في البيت وكذا، تجد البعض، وهذه طبعا أقولها ليس من خيالي لكن من واقع تجربة ومعايشة، وأيضا من خلال أسئلة نتلقاها، بالعكس بل بعض الناس يتجاوز الحدود والأقطار في الحمق فيطلق مثلا، وبعضهم يلعن
بناء على عمل الطفل هذا وخطأ الطفل،
عمل الطفل صغير
وهو غير مكلف
وقد لا يقصد، قد يلعن ويسب قد يسب نفسه ويقول لعن كذا لعنت أبوك أو أمك أو كذا، هذا حاصل، أو يطلق أمه والعياذ بالله، أو يلعن أجداد أو يتمنى له الموت مثلا، وهذا لا شك أنه يعني تصرف لا ينم أبدا عن كموني الرحمة في قلب هذا الإنسان، وإنما القسوة الفظاظة والغلاء. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها مع الصبيان كان إذا جاء من سفر استقبله أول ما يستقبله الصبيان، فكان يركبهم بين يديه وخلفه عليه الصلاة والسلام، كان يضع يده على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام، كان يحث على ذلك، كان يغرس هذه المعاني، معاني الرحمة في أصحابه تجاه الصبيان، فكان يمنع من التعدي عليهم ومن ظلمهم، فكان يرحمهم عليه الصلاة والسلام رحمة عظيمة.
فضيلة هذا الموقف يعني نرى في الواقع مغاير تماما، يعني هؤلاء صبية وليسوا بأبناء له صلى الله عليه وسلم. الآن إذا دخل أحدنا إلى بيته وجاء يعني ابنه مسرعا ويعني عنده شوق إلى أبيه، لربما يعني من أعباء العمل ضربه بكفه أو يعني صرخ في وجهه أن اذهب إلى يعني أمك، أو يعني هناك فوارق عجيبة.
نعم صحيح. طيب
يعني كيف نصل إلى هذه الرحمة؟
هو لا شك أنه لا بد أن يعلم الإنسان بأن هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان متأسيا به فليتأسى به في جميع أخلاقه. الأمر الآخر أنه يعلم أن المسألة شرط ومشروط، لن ينال رحمة الله عز وجل إذا لم يكن رحيما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرج على الضعيفين، المرأة والطفل، المرأة والطفل خاصة إذا كان يتيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حقهم عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعني في في من جهة الحقوق مقدمين على غيرهم من جهة الرحمة والعطف والشفقة عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت محبته بالأطفال يعني بلغت مبلغا عظيما، يعني آثار هذه الرحمة تبدو حينما تستدعيه إحدى بناته لأن ابنا لها صغير جدا رضيع يحتضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتحمل هذا المشهد فرفض أن يأتيها، فعزمت عليه إلا أن يأتي وأكدت عليه وناشدته إلا أن يأتي.
نعم.
فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، فأخذ الغلام بيده ونفسه تقعقع يحتضر، فبكى عليه الصلاة والسلام ما تحمل هذا المشهد ولا هذا الموقف، وهذا أثر من آثار رحمته عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ لأن العرب في الغالب يعني عندهم شيء من يعني المحافظة على يعني التوازن، وعلى قضية أنه يضبط نفسه ولا يمكن، ودمعته يعني فيها صعوبة في إخراجه وغالية كما يقولون. نعم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقته ورحمته عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه بالدمع، فقال أحدهم: يا رسول ما هذا؟ قال: رحمة جعلها الله في قلوب عبادي الرحمة.
نعم.
رحمة جعلها الله في قلوب عباده.
جميل.
كان عليه الصلاة والسلام تذرف عينه بالدمع.
نعم.
حينما يرى هذه المشاهد. الآن مثلا بعض الناس يمرض ابنه، فتتصل
زوجته
عليه: الولد مريض وكذا، فتجد أنه يعني يفضل ويقدم جلسة الأصدقاء والخلان والرفقة على مصلحة الابن حينما يذهب به المستشفى. وقد يقول بعضهم: اذهبي به أنت المستشفى.
نعم.
شوفي تاكسي وخذيه وطلعي فيه المستشفى.
نعم. نعم.
لا شك أن هذه قسوة، نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم. في الحقيقة سحب بساط الوقت من تحت أقدامنا كما يقولون. نشكرك فضيلة الشيخ عزيز على ما أثرت في هذه الحلقة. بارك الله فيكم.
فيك بارك.
كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم لنا، ولقاؤنا يتجدد بكم بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويزكيهم.